الأصل في الألفاظ أن تحمل على التأسيس لا التأكيد. طيب لما نقول جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر، ولما نقول جمع بالمدينة من غير خوف ولا سفر، أيهما تأكيد وأيهما تأسيس؟ لفظ حبيب، لفظ حبيب بن أبي ثابت، وحبيب أخرج له الشيخان، وأبو الزبير أخرج له مسلم، وهو أوثق من أبو الزبير. حبيب أوثق من أبو الزبير، فلأنه أوثق أحفظ، لأنه أوثق أحفظ، فلفظ حبيب فيها تأسيس أن الجمع كان بالمدينة من غير خوف، تحصيل حاصل من غير سفر لأنه بالمدينة، لكن لم يقل من غير سفر، قال من غير خوف ولا مطر. إذن الجمع في المدينة كان من غير خوف ولا مطر، هذا كلام حبيب. لكن السؤال الذي جرى بين سعيد بن جبير وبين ابن عباس اختلف فيه الرواة عن الأعمش، فأبو معاوية يقول شيء، يقول شيئا، ووكيع يقول شيئا آخر، فقال وفي حديث وكيع قال قلت لابن عباس، يعني قال قلت لابن عباس من القائل؟ سعيد بن جبير، ما في داعي يقول من القائل، القائل الراوي عن ابن، قال قلت لابن عباس، القائل الراوي عن ابن عباس، قال قلت لابن عباس لما فعل ذلك؟ قال كي لا يحرج أمته. وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس، كان الاثنان مجتمعان، لكن أبو معاوية ليس هو السائل، الذي سأل سعيد بن جبير، لكن أحدهما قال قيل وأحدهما قال قلت. وكيع ضبط قال قلت، أبو معاوية شك من السائل فقال قيل. ما أراد إلى ذلك؟ قال لما فعل ذلك؟ قال لما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. المعنى واحد. طيب يقول ابن رجب في كتابه العظيم فتح الباري، ترى يوجد ابن رجب فتح الباري لكنه لم يتمه، شرح صحيح البخاري في الجزء الثالث صفحة 85، يقول وقد اختلف على الأعمش في إسناد هذا الحديث وفي لفظه أيضا. قال فقال كثير من أصحاب الأعمش من غير خوف ولا مطر، كثر الكاثرة من الرواة عن الأعمش قالوا من غير خوف ولا مطر. قال ومنهم من قال من غير خوف ولا ضرر، هذا لفظ الشاذ، ومنهم من قال من غير خوف ولا عذر. إذن اختلفوا على الأعمش في لفظ الحديث، والمحفوظ عن الأعمش من غير خوف ولا مطر، هكذا رواه سائر أصحاب الأعمش، منهم وكيع، ومنهم محمد بن خازم الضرير، ومنهم الفضل بن موسى عند النسائي، ومنهم عثام بن علي عند بعوانة، والثوري عند السهمي، كلهم قالوا من غير خوف ولا مطر. تصرف بعض الرواة في هذا الحديث، فمنهم من قال من غير علة، هكذا رواه الأحولان، أحول البصرة وأحول الكوفة، يحيى بن سعيد وأبو نعيم الفضل بن دكين رووا عن الأعمش وقالا من غير علة، ومن قال من غير علة رواه بالمعنى، وروايتهما عن أبي الشيخ في طريق أصبهان. ولكن في هذه الرواية مجهولة، فلفظ ولا علة لم تثبت أيضا، من غير سفر ولا علة غير ثابتة، من غير سفر ولا مطر غير ثابتة. كما اختلف في اللفظ، وإحنا همنا اللفظ، اختلف في الطرق، فمنهم من جعل بين حبيب وابن عباس سعيد بن جبير على الجادة، وهذه رواية الأكثر. منهم من أسقط ابن جبير فجعلهم عن حبيب عن ابن عباس، منهم من قال عن حبيب عن عمرو بن مرة عن ابن عباس، ومنهم من قال الأعمش عن مسلم البطين عن ابن جبير، ومنهم من قال الأعمش، منهم من أسقط بين الأعمش، فرواه الأعمش عن سعيد دون واسطة، ومنهم من قال الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد، ومنهم من قال الأعمش عن مسلم البطين، ومنهم من قال الأعمش عن منهال بن عمرو عن ابن جبير، وكل هذه الروايات لم تثبت ولم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يهمني هنا في الحقيقة عدة أشياء وأؤكد عليها كثيرا. مقولة جميلة للشيخ الإسلام بن تيمية يقول في كتابه مجموعة الرسائل والمسائل الجزء الثاني صفحة 35، فقول حبيب بالمدينة يدل على أنه لم يكن في السفر، وقوله جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر أو لا من رواية من غير خوف ولا سفر، قوله من غير خوف ولا مطر أو لا من رواية من غير خوف ولا سفر، الصنعة الحديثية تقضي بذلك، فقد تابع حبيبا عمرو بن هرم ابن هرم رواه عن سعيد ابن جبير عن أن ابن عباس جمع بين الظهر والعصر من شغل، وهذه الرواية رواها الطيالسي برقم 2614 بإسناد صحيح على شرط مسلم، رواها عن عمرو ابن هرم عن ابن جبير قال جمع ابن عباس بين الظهر والعصر من شغل، يعني الجمع بين الظهر والعصر مشروع ولا غير مشروع؟ مشروع في الحضر من شغل، وزعم ابن عباس أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر جميعا، رواية صريحة، وهذه من غير سفر وبلا شك من غير خوف ومن شغل، يظهر أن العلة مطلقة وليست خاصة بالمطر. طيب نأخذ روايات أخرى مذكورة، مثلا رواه أحمد في المسند الجزء الأول صفحة 221 من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة مقيما غير مسافر 87، وإسناده صحيح. روى داود بن قيس الفراء عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس وقال من غير خوف ولا مطر، وهذه الرواية أيضا عند أحمد في المسند الجزء الأول صفحة 346، ورواه كذلك ابن أبي شيبة في المجلد الثاني من مصنف، والسند حسن في المتابعات. هكذا رواه إذن جمع عن ابن جبير، وتابع حبيبا عمرو بن هرم في الفحوى والمعنى، في رواية عند أحمد الجزء الأول صفحة 223 في المسند عن شعبة عن قتادة قال سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة قال من غير خوف ولا مطر. جابر روى عمن؟ عن ابن عباس. تابع من؟ تابع ابن جبير، تابع ابن جبير في قوله من غير خوف ولا مطر، فرواية من غير خوف ولا مطر رواها حبيب خالف أبا الزبير هو أوثق، تابع حبيبا جماعة عن سعيد، تابع سعيدا جماعة عن ابن عباس، فأصبحت لفظة من غير خوف ولا مطر أشهر وأقوى من رواية من غير خوف ولا. إذن يجوز الجمع في الحضر من غير المطر، هذه الحصيلة التي نريد أن نصل إليها، أن الجمع في الحضر مشروع دون حصره فقط في نزول المطر. أوهام الرواة كثيرة، من الرواة مثلا قلنا شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال من غير خوف من المطر. خالفه راو ضعيف سعيد بن بشير فرواه خالف شعبة فرواه عن قتادة كما في مسند الشاميين الطبراني وهو عنده برقم 2696 وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر. رجعنا إلى وهم السفر مثل وهم مين؟ مثل وهم قراء بن خالد. من أكثر الأوهام التي وقعت في هذا الحديث رواية رواها عن جابر بن زيد أبو عبيدة ورواها عن أبي عبيدة الربيع بن حبيب. تعرفون الربيع بن حبيب صاحب المسند المشهور عند مين؟ عند الإباضية. مسند الربيع عند الإباضية كالصحيح البخاري عند السنة. والربيع مجهول وقد كتبت هذا في بعض الكتب ولا أحتاج أن أطول في هل الربيع مجهول أو غير مجهول، لكن رواه الحبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد بقوله من غير سفر من غير خوف ولا سفر ولا سحاب ولا مطر. من غير خوف ولا سفر ولا سحاب ولا مطر. وقفت على عبارة لابن حجر في كتابه التلخيص الحبير، ترى كثير من الطلبة يقولون تلخيص الحبير على الإضافة وهذا ليس بصحيح. اسم كتاب ابن حجر التلخيص الحبير، فالحبير صفة للتلخيص وليس للملخص. في التلخيص الحبير يقول ابن حجر بحثت عنه في هذا الحديث عن الأعذار الثلاثة من غير خوف ولا سفر ولا مطر مجتمعة في رواية واحدة فلم أجدها، فإحنا وجدناها عند الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس خوف ومطر وسفر وسحاب، ووجدتها أيضا عند ابن الأعرابي في معجمه برقم 126 قال من غير خوف ولا سفر ولا مطر، ولكن إسنادها ضعيف، فيه عمر بن حفص وهو مجهول، وفيه عبد الرحمن بن زيد وهو ضعيف، وفي روايته أيضا عن عنة ابن جريج، وابن جريج مدلس كما هو معلوم. طيب إيش النتيجة من هذا الكلام كله؟ النتيجة أن الرواية المحفوظة رواية إيش؟ من غير خوف ولا مطر. طيب هناك خطأ كبير وجسيم وقع لبعض الرواة، لا نخاف من رواية الكذاب ولا من رواية المطروح ولا من رواية الضعيف، نخاف من خطأ الثقة. نخاف من خطأ الثقة. الثقة إن أخطأ مشكلة. أخطأ قتيبة بن سعيد شيخ مسلم في رواية هذا الحديث فأدرج قطعة من الحديث جعل بعض العلماء ينكرون مشروعية الجمع بين الصلاتين، الجمع الحقيقي الوقتي، وقالوا هذا الجمع جمع فعلي سوري بسبب خطأ وقع لقتيبة في بعض الروايات. نكشف هذا الخطأ في الرواية التي بعدها، رواية ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس، نكشف هذا الخطأ. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، قال قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء، قال وأنا أظن ذاك.
طيب خرجنا من رواية سعيد بن جبير، ننبه أن الأعمش في بعض الروايات عن عمرو بن مرة عن سعيد فيها من غير سفر ولا مطر، وهذا لون جديد، هذا عند أبي الشيخ في طبقات المحدثين وهذا خطأ من بعض الرواة عن الأعمش. وهنالك رواية عن حبيب بن حسان عن سعيد بن جبير جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر بالمدينة من غير سفر ولا علة كي لا يكون على أمتي حرج، وهذا لفظ غير محفوظ وفيه حبيب وهو ضعيف. نأتي بالرواية الجديدة. الآن بدأ الآن في التفريع، حسن التفريع، ذكر من رواه عن سعيد بن جبير بن عباس، تمام، وبعد هذا الآن سيذكر متابعة لمن؟ لسعيد. فبدأ يفرع من روى الحديث عن من؟ من روى الحديث عن ابن عباس. ذكر إيش الآن؟ ذكر رواية جابر بن زيد. جابر بن زيد هو أبو الشعثاء المذكور فيما بعد، والراوي عن جابر بن زيد عمرو. من هذا؟ من عمرو هذا؟ عمرو بن دينار. ليش عمرو؟ كيف عرفت؟ صرح به في الرواية التي بعدها، الرواية التي بعدها صرح به أنه عمرو بن دينار وشيخ سفيان. إذا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو وأبهم فلا يريد إلا ابن دينار. ابن عيينة إذا قال حدثنا عمرو وأبهم فلا يريد إلا ابن دينار. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن جابر عن ابن عباس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا. ثمانيا جميعا إيش المراد؟ ظهر عصر، يعني ثمان ركعات أربعة وأربعة. وسبعا جميعا إيش المراد؟ مغرب وعشاء. سبعا جميعا المغرب ثلاثة والعشاء أربعة. هل الجمع محصور في السبع والثمان أم يجوز الجمع أربع؟ يجوز أربعا؟ يجوز. مسافر كيف يجمع بين الظهر والعصر؟ يقصر ويجمع أربعا. طيب المسافر إن صلى الظهر خلف مقيم فيتم الظهر ثم يقصر العصر، كم يجمع؟ ستا. والمسبوق المسافر قد يصلي مع الإمام أقل أو أكثر، فالجمع ليس محصورا في السبع والثمان. حتى يأتينا إنسان فيقول لا يجوز الجمع بين الجمعة والعصر، لأننا لو جمعنا بين الجمعة والعصر صلينا ستا، وفي الحديث أن الجمع سبعا وثمانيا، فمفهوم العدد ضعيف عند علماء الأصول. وعلمنا من الشرع أن الجمع يجوز ستا ويجوز أربعا، وبالتالي لا يستدل بمثل هذا اللفظ على منع الجمع بين الجمعة والعصر. بعض أهل العلم بل بعض فقهاء الوقت يمنع الجمع بين الجمعة والعصر، يقول أن الجمعة لها فضل خاص. نقول صلاة الوسطى أي صلاة؟ العصر، لها فضل خاص ولها وقت خاص، ولا يمنع الجمع بينها وبين الظهر. بل بعضهم ينفي أصل مشروعية الجمعة مع العصر ويقول لم يقل به أحد من أهل العلم، وهذا الكلام في الحقيقة ليس بصحيح. ذكر المرداوي في كتابه تصحيح الفروع الجزء الثاني صفحة 98 احتمالية جمع الجمعة مع العصر في مذهب أحمد، بل ظفرت في مسائل صالح لأبي، يعني صالح للإمام أحمد بن حنبل، في الجزء الثاني صفحة 467 وفاتني ذكر هذا في كتاب الجمع بين الصلاتين، ظفرته بالآتي. قال الإمام أحمد المسافرون يجمعون يوم الجمعة قد صلى عبد الله، هكذا قال عبد الله بن مسعود بن عمر الله أعلم بن عباس الله أعلم، قال قد صلى عبد الله يوم الجمعة في الحضر فجمع. الإمام أحمد يقول الإمام أحمد يقول قد صلى هذا الكلام في مسائل صالح الجزء الثاني صفحة 467 من الطبعة الهندية المطبوعة في 3 مجلدات. يقول قد صلى عبد الله يوم الجمعة في الحضر فجمع. ومشروعية الجمع بين الجمعة والعصر هو القول المعتمد عند الشافعية كما ذكر ذلك النووي في روضة الطالبين الجزء الأول صفحة 400 وهو مذكور في الإقناع شرح متن أبي شجاع الجزء الأول صفحة 150 وفي فتح الجواد الجزء الأول صفحة 55. طيب نأتي الآن لشيء مهم جدا. أبو بكر بن أبي شيبة روى عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس إيش قال في آخره؟ قلت يا أبا الشعثاء. من القائل؟ عمرو بن دينار. عمرو بن دينار قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء. قال ولا أظن ذلك. روى الإمام النسائي هذا الحديث عن شيخه قتيبة بن سعيد عن ابن عيينة بالإسناد الذي معنا وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 جميعا و7 جميعا وأخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب وعجل العشاء. قال الإمام الشوكاني في النيل وتبعه صديق حسن خان في الروضة الندية وولده في فتح العلام ثم وجدت المغربي في بدر التمام والصنعاني في سبل السلام يقولون والعجم لا ينتهي من النووي يعني في كتابنا هذا كما سيأتي والعجم لا ينتهي كيف ضعف النووي الجمع الصوري وقد وقع التصريح به في رواية قتيبة بن سعيد والمطلق يحمل على المقيد. يقول قتيبة أن النبي أخر الأولى قدم الثانية. هذا الكلام صحيح ليس بصحيح؟ ليس بصحيح. لماذا ليس بصحيح؟ لأن قتيبة بن سعيد جعل ما جرى بين عمرو بن دينار وأبي الشعثاء من ضمن الحديث وهذا الذي يسمى عند علماء الحديث الإدراج. أدرج كلام عمرو مع أبي الشعثاء فجعله من كلام ابن عباس ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بيّن هذا بتفصيل ابن عبد البر في التمهيد الجزء 12 صفحة 219 وبيّنه كذلك جمع من أهل العلم منهم ابن رجب في فتح الباري ومنهم العيني في شرح سنن أبي داود في شرح العيني في شرحه لسنن أبي داود. الناظر في من روى الحديث عن ابن عباس ومن رواه عن عمرو بن دينار ومن رواه عن أبي الشعثاء ومن رواه عن عمرو بن دينار ومن رواه عن ابن عيينة يجد أن قدم هذه وأخر هذه من المحاورة التي جرت بين عمرو بن دينار وأبي الشعثاء ولم تقع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فروى هذا الحديث عن ابن عباس جمع وهؤلاء لم يذكروا ذلك. رواه عبد الله بن شقيق وصالح مولى التوأمة وشقيق بن سلمة أبو وائل وطاووس وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو الشعثاء ورواه عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عمرو بن هرم وقتادة وعمرو بن دينار ورواه عن عمرو بن دينار محمد بن مسلم، محمد بن زيد، وشعبة وبن جريج، ومعمر، وروح بن القاسم، محمد بن سلمة، وسفيان بن عيينة. ورواه عن سفيان بن عيينة أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن المديني، والشافعي، وأبو بكر بن شيبة الذي معنا، وأحمد بن حنبل، وقتيبة بن سعيد. وجميع هؤلاء كلهم ذكروا أخر هذه وقدم هذه من المحاورة التي جرت بين عمرو بن دينار وأبي الشعثاء، إلا فقط قتيبة بن سعيد جعلها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فخالف قتيبة أربعة من كبار الرواة: أحمد، شافعي، أبو بكر بن شيبة، علي بن المديني. وكذلك كل من رواه عن جابر بن زيد جعلها كذلك، وكل من رواه عن عمرو بن دينار جعله كذلك، فلم يبق القول إلا بالإدراج. فمن أنكر مشروعية الجمع بين الصلاتين حقيقة ووقتا وجعلها صورة وفعلا، إنما اعتمد على إدراج قتيبة، إنما اعتمد على إدراج قتيبة. فالجمع بين الصلاتين في الحضر حقيقة ووقتا ثابت صحيح عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصح الروايات فيه رواية من غير خوف ولا مطر، فهي أصح من رواية من غير خوف ولا سفر. ثم بقي لابن عباس بعض الطرق، وهي طريق أيضا آخر من رواية أبي الشعثاء عن جابر، وهو جابر عن ابن عباس، يأتينا الحديث عنها في درس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبدأ بالأسئلة التي تخص الدرس. يقول أحد الإخوة: رواية مالك وزهير من غير خوف من السفر، ماذا يلزم منها؟ أن الجمع قد يكون فقط في المطر، كما قال مالك والشافعي أرى ذلك في المطر، فقد يحتج علينا أثري يطالبنا بالدليل فيقول: لماذا تجمعون والمطر غير نازل؟ فلما نثبت له أن الجمع كان من غير مطر توسعنا في العذر. وأدعوكم هنا إلى أن تتأملوا ما رواه ابن عباس. ابن عباس قال: جمع من غير خوف ولا سفر، من غير خوف ولا مطر. لو أنه قال إن النبي جمع في المطر، جمع في السفر، جمع في الخوف، لكان الجمع محصورا في هذه الأسباب. لكن لما قال من غير كذا ولا كذا بقي أن المطر محتمل والمراد. فلما نثبت بالصنعة الحديثية أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير مطر فلم يبقى إلا مطلق العذر، فلم يبقى إلا مطلق العذر. لذا في رواية عمرو بن هارب قال: جمع في شغل ابن عباس، والشغل يأتينا في رواية عبد الله بن شقيق التي ختم فيها مسلم الباب، يأتينا نموذج من نماذج الشغل. أخ يقول: هل يجوز صلاة الجمعة في المستشفيات في مصلى صغير؟ كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري كما عند ابن أبي شيبة: وجمعوا حيثما كنتم. الأصل في الجمعة أن تجمع، فإذا كان هنالك مجموعة في مكان بعيدون فيجوز للواحد منهم أن يقوم ويجمع. هل يجوز الجمع في المستشفيات والمجمعات الكبيرة؟ المصليات العامة، مصليات المستشفيات والأسواق التي يدخل إليها المصلي ولا يسأل إلى أين، يجوز الجمع فيها ولا حرج. بالنسبة لرواية قرة التي أخطأ فيها، كيف أورد مسلم الحديث في الصحيح؟ مسلم أورده وبين أنه قال كذا، لكنه بين خطأ، يعني إسناد مسلم صحيح إلى قرة، ولكن الخطأ ممن؟ من قرة. ولمسلم في كشف أوهام الرواة طرق. من حضر معنا الدرس الأول؟ طيب الدروس العشرة الأولى من حضرها معنا؟ تذكرون حديث جبريل، حديث جبريل، حديث عمر، حديث الأول في مسلم، لما سأل النبي عن الإسلام، فمسلم ختم الباب برواية مطر الوراق ولم يسوق لفظها. ولما ذهبنا نستفسر عن لفظها وجدنا أن مطرا قال والإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن تغتسل من الجنابة وأن تقيم الصلاة، فأخطأ في قوله تغتسل من الجنابة، جعل مطر وصل الجنابة من أركان الإسلام. فمسلم كيف تعامل مع هذه الرواية؟ ما ساق لفظها. ولما ذكر رواية حديث أنس في الإسراء والمعراج، رواية شريك ابن أبي نمر، أخطأ في حديث الإسراء الطويل 10 أخطاء. إيش قال مسلم؟ قال واقتص الحديث، ما أورد أخطاءه. هذا طريق من طرق الكشف عن أخطاء الرواة. في كتاب الصيام سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه الاثنين والخميس، فقال ذلك يوم ولدت فيه. طب النبي ولد في يوم ولا في يومين؟ النبي ولد في الاثنين والخميس. شعبة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الاثنين والخميس فقال ذلك يوم ولدت فيه. قال مسلم على إثر الحديث أخطأ شعبة فزاد والخميس، أخطأ شعبة فقال والخميس. هذا تصريح من مسلم بالخطأ. النبي سئل عن صيامه الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه، فأخطأ شعبة فقال إيش؟ قال الخميس. فمسلم له طرق، له طرق، أحيانا يصرح بخطأ الراوي وأحيانا لا يصرح بخطأ الراوي. شيخنا حفظكم الله قلت من الأحناف والحنابل لا يرون الجمع بين الظهر والعصر، ولكن الشافعي يرون ذلك. ونلاحظ أن أكثر من يرى الجمع ويتوسع فيه في هذه الأيام السلفيين، السلفيون، وهم على مذهب الحنبلي. فكيف نفهم ذلك؟ السلفيون ليسوا أحمديين ولا حنابلة ولا تيميين ولا ألبانيين ولا بازيين. السلفيون متى تبرهن عندهم الدليل وثبت وصح قالوا به، تجمعهم ميزات، وإن وقع بينهم خلاف فخلاف لا يفرق بينهم. يقول الإمام الشاطبي في الموافقات كل مسألة فرقت بين الأمة ليست من دين الله. فالذين يشغبون على الناس ويفرقون بين الناس ويتهمونهم أنهم يفعلون الكبائر لأنهم يجمعون بين الصلاتين، هؤلاء ليسوا على مذهب أهل الفضل والخير والعلم. وقع خلاف في مسألة فالصدور تتسع. هل يجوز الجمع بالطائرة بسبب المطر؟ من كان في الطائرة مسافر فيجمع بسبب سفر. أنا إمام أجمع بين الظهر بين المغرب والعشاء وأعود لأصلي العشاء، ماذا أنوي؟ إن نويت الأولى العشاء فرضا تجعل الثانية نفلا، وإن رويت الأولى نفلا تجعل الثانية فرضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا فريضة مرتين. ولا يجوز للإمام حال الجمع بين الصلاتين ألا يقيم الصلاة الثانية في المسجد، والواجب عليه أن يقيم الثانية إما بنفسه أو بالإنابة، ينيب غيره في إقامة الصلاة. يذكر عن ابن عمر أنه سئل في مثل هذه المسألة فقال ينوي الصلاتين الفريضة وتكتب له أحسنهما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا فريضة مرتين. والله تعالى كنت مسافرا من بلد إلى بلد ولم أكن مقيما في البلد التي وصلت إليها إلا عدة أيام، هل يجوز لي أن أجمع وأقصر؟ نعم، قررنا فيما مضى أن القصر على أرجح قولي العلماء عزيمة، فلا يحل لك أن تترك القصر، وأن الجمع رخصة والمسافر يفعل الأرفق به، فعليك بالقصر ولك أن تجمع ما دمت مسافرا. هل يجوز أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ؟ نتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ونقول كما يقول العلماء فعل خلاف الأولى، والنبي صلى الله عليه وسلم يجتهد النبي يجتهد وقد يفعل خلاف الأولى. ولذا وردت آيات عدة فيها عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم. هل المرأة إذا صلت قدماها مكشوفتان عليها الإعادة؟ عليها الإعادة عند جماهير أهل العلم إلا عند أبي حنيفة وابن تيمية، قالوا لم تكن الجوارب معروفة في عهد الصحابيات، فكيف نوجب السترة؟ وهذا ليس بإشكال، نوجب السترة بالإسبال، أن يكون الثوب طويلا، فلا يلزم من ستر القدمين وجود الجوربين. فكتاب كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في حجاب المرأة متعقب، قال لو كان الستر واجبا لعرف الجوربين وما كان معروفا كثيرا عندهم. ما حكم تشقير الحواجب؟ تشقير الحواجب في فهمي وتقديري في معنى النص، يعني المرأة تصبغ شعرها وتغير لون شعرها الذي فيه بياض وشيب مأذون فيه بخلاف السواد، لما ثبت في سنن أبي داود من قوله صلى الله عليه وسلم: سيأتي أقوام آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. فالذي في شعره شيب يسن له أن يصبغ، ولكن لا يجوز له أن يصبغ بالسواد. طيب هذا لون غير السواد، فلماذا لا يجوز للمرأة أن تغير شيبها به؟ نقول أن تدقق المرأة فتأخذ من أعلى حاجبها فتشقره، وتأخذ من أسفل حاجبها فتشقره، فيبدو خيطا يسيرا كأنه نمص. المعنى في التشقير على هذا الحال يلتقي مع معنى النمص. لذا لما روى الدارمي عن أم يعقوب وكانت تابعية، جاءت إلى ابن مسعود فسألته عن النمص، فقال: إن الله لعن النامصة في كتابه. وكانت أم يعقوب امرأة تقرأ، فذهبت فقرأت القرآن ما بين دفتيه ورجعت، فقالت: يا أبا عبد الرحمن، قلت لي إن الله لعن النامصة في كتابه وقد قرأت ما بين دفتي القرآن مصحف، فلم أجد فيه آية واحدة فيها لعن للنامصة. فقال لها: يا أم يعقوب، أما قرأت قول الله في الحشر: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن النامصة والمتنمصة. استشكلت ذلك، استشكلت فقالت: إن أم عبد الرحمن تنمص. من أم عبد الرحمن؟ زينب الثقفية زوجك ابن مسعود. الظاهر والله أعلم أن حواجب زينب رقيقة، الظاهر والله أعلم أن حواجب زينب رقيقة، فلما رأتها ظنتها تنمص. فهذا الرقة، هذه الرقة من مدعاة النمص. فماذا قال ابن مسعود؟ قال: والله لو كانت كما تكونين ما جامعتها في بيتي، أي ما جمعني وإياها في بيت واحد. أنا أريد بركة زوجتي، لا أقبل أن تكون زوجتي ملعونة. فالمرأة التي تنمص ملعونة. وهذه الرقة بهذا الرسم على هذا الوجه بهذا الحال في فوق الحاجب تحت الحاجب يلتقي مع معنى النمص، وبالتالي قلبي يميل إلى أن هذا يلحق بالنمص والله أعلم. أخت تقول: أنا مرتاحة مع زوجي ولله الحمد، أو أنا مرتاح في حياتي الزوجية، فدلني على دعاء أحافظ عليه أنا وزوجتي ليحفظ الله علينا هذه النعمة. أولا، يعني من وفق في حياته الزوجية هذه الأيام فليحمد الله. الدنيا متاع وخير متاع الدنيا الزوجة الصالحة. الدنيا متاع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وخير متاع الدنيا الزوجة الصالحة. ورسم الحياة بين الزوجين تحتاج إلى مودة ورحمة، وقال الله عز وجل وجعل بينهما مودة ورحمة، ولم يقل وخلق، قال وجعل، لأن المودة والرحمة تأتي شيئا فشيئا، ولذا قال الله وجعل ولم يقل وخلق. لو قال وخلق فالخلق يكون دفعة واحدة، والجعل يكون بالتدريج. فإذا أنت شعرت بهذه الراحة فهذا الجعل قد حصل عندك، هذه واحدة فاحفظه. ثانيا، أن الرجل في أول زواجه بحاجة للمرأة على وجه، وفي آخر زواجه بحاجة للمرأة على وجه آخر، ولذا قال الله عز وجل مودة ورحمة. فأول ارتباط الرجل بالمرأة يكون الحب والغريزة وحاجة الرجل للمرأة، وحتى تدوم هذه الألفة تكون نهاية الحياة الرحمة، تكون نهاية الحياة الرحمة، تبدأ بالمودة وتنتهي بالرحمة. فالزوج في أوائل حياته يكون الغالب على حياته مع زوجه المودة، وفي آخرها الغالب الرحمة. فارحم ضعف زوجتك ولترحم ضعفك. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن لم يرضى منها خلق رضي منها آخر. بعض الناس يركز على عيوب زوجته ويسببها ذلك، هذا خطأ. وبعض الزوجات تركز على عيوب زوجها، تركز على ضعفه أو على أي عيب في حياته، فهذا ينبغي أن يكون غير موجود في حياة الزوجين. فلا تفرق من زوجتك شيئا إن لم ترضى منها خلق فرض منها آخر. فاذكر اذكر الخير الذي عندها. أهم شيء يسعد الزوجة أن تملأ مشاعرها وأن تتصدق على مشاعرها، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن يضع الرجل اللقمة في فم زوجه صدقة. ما أحوج الأزواج أن يجبروا ضعف الزوجات، ولا سيما في موضوع المشاعر. بعض الناس غير موفق طوال حياته يدندن على التعداد مع زوجه، لا هو يعدد ولا يهنأ بالزوجة، فهو في كلا الحالتين خاسر. وهذا ليس من الحكمة، هذا ليس من الحكمة. فأنت املأ مشاعر زوجتك بالخير، واحرص على أن تراعي مشاعرها. وأذكر الأخ الطالب النصيحة، أذكر بمقولة رأيتها في تاريخ بغداد، في تاريخ دمشق، في ترجمة ابن الدرداء، رأيتها في تاريخ دمشق لابن عساكر في ترجمة ابن الدرداء، كان يقول لزوجته بيني وبينك حبل أو قال شعر، فإن شددت أرخي وإن رخيت فشدي. يعني وجدت زوجتك غضبانة وتصرخ، اهدأ اهدأ، لا تقابل العنف العنف، إن شدت اهدأ وإن هدأت وقصرت شد. يعني المسألة تحتاج إلى سياسة، تحتاج إلى سياسة، تحتاج إلى حنكة، تحتاج إلى فهم. ولا دائما أقول أتعس الخلق من يقول لزوجته تعالي يا بنت الحلال نتفاهم بعقولنا، تفاهم معها بعاطفتها، املأ عاطفتها، أشعرها بحاجتك إليها ثم وجهها. المرأة إن تربعت في قلبها فحينئذ المرأة تطيعك. إن المرأة أحبتك تصبح خادمة لك، تصبح عبدة لك. وبدون هذه الطريقة لا يمكن. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم إن استمتعتم بهن فعلى عوج. الاستمتاع يكون على عوج، أي نعم. ولذا الزوجة تحتاج إلى قلب واثق لا يعرف المرأة، الابن ولا الأخ، لا يعرف المرأة إلا الزوج، لا يعرف المرأة إلا الزوج. وفقنا الله وإياكم، وأدام الله عليك هذه الحياة الهنيئة، ورزقنا جميعا هذه الحياة وأهنأ منها، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا مضطر للاعتذار عن الدرس القادم والذي بعده على خلاف عادتي، فإلى الله المشتكى ولا حرقة إلا بك. عندي سفرة إلى كندا، أغيب عنكم أسبوعين وأعود في الأسبوع الثالث إن شاء الله. جزاكم الله خير. درس الجمعة غدا قائم، غدا قائم، وغدا قائم درس إن شاء الله.